أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هنالك بدع كثيرة جدت على الأمة لم تكن قبل، كالحزبيات البغيضة وهذه الفرق التي تؤسس كأنما تؤسس في كل يوم، تتناسل وتتوالد وينشعب بعضها من بعض وينشق بعضها على بعض، وتكثر الفرق في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمزق وحدة المسلمين وتحرف المسلمين عن الاتباع الصحيح وعما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد وضع العلماء من سلفنا رحمة الله عليهم الأسس التي يعامل بها المبتدعة، فمن ذلك أنه تحرم زيارتهم ومجالستهم إلا على وجه النصيحة لهم وإلا على وجه الإنكار عليهم، لأن مخالطة المبتدع تؤثر على مخالطه بالشر والسلب وتنشر عدوى بدعته إلى غيره، ولذلك كانوا يحذرون من مجالسة المبتدعة تحذيرا شديدا وينفرون منهم تنفيرا عظيما، لأنه يجب التحذير من المبتدعة ومن شرهم إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم وإذا لم يمكن منعهم من مزاولة البدعة. يجب على علماء المسلمين وعلى ولاة الأمور منع البدعة والأخذ على أيدي المبتدعة، يجب عليهم أن يردعوهم عن الشر لأن خطرهم على الإسلام عظيم. وكان العلماء يفهمون هذا الأصل فهما دقيقا، فإن شعبة لما كان في عصره أن يحدث بأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وأمره بأن يكف عن التحديث، قال إن لم تكف سأرفع أمرك إلى السلطان والسلطان يأخذ على يدي، لأن انتشار البدعة بين أبناء الأمة من أخطر ما يهدم صرح الأمة على رؤوس أبنائها، لأن هذا كالسوس الذي ينخر من الداخل كما هو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن العدو الخارج إذا تسلط على ديار المسلمين فإنه لا يفسد أحوال المسلمين إلا تبعا، وأما هؤلاء فيفسدون أحوال المسلمين استقلالا لأنهم يشرعون لهم دينا جديدا، وأما المتسلط من غير المسلمين إذا ما استحوذ على بعض أرض المسلمين وديار المسلمين فإنه لا يفسدهم إلا تبعا، لأن الناس يعلمون أنه من أهل الكفر والضلال فلا يتابعونه في شيء من اعتقاداته ولا مما يدل عليه، لأنه عدو محارب وهو من أهل الكفر والضلال. وأما المبتدع الذي يتكلم بلسان الشارع ويدعو الناس إلى ما هو عليه من البدعة على أن ذلك من القربة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فخطره كبير جدا. يجب أن يعلم المسلم أن دول الكفر تشجع المبتدع على نشر بدعه وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق، في ذلك من الضرر على المسلمين وديار المسلمين الشيء العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أهل الإسلام وأن يعلي كلمتهم وأن يخذل أعداءهم، إنه على كل شيء قدير. ليس في مجالسة أهل البدع مصلحة إلا إن كان لإقامة حجة أو تبيين محجة ثم التحذير بعد، وذلك كله من المطلوب. من هجر أهل البدع ترك النظر في كتبه خوفا من الفتنة بتلك الكتب أو من الترويج لها بين الناس، فلا بد من الابتعاد عن مواطن الضلال والظنة، وهذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يكون على يديه من الشبهات. هذا الحديث رواه أبو داود وقال الألباني إسناده صحيح: من سمع به فلينأ عنه. فعلى الإنسان أن يحذر أهل الأهواء وأهل البدع لأنه لا يدري لعل الشبهة تنزلق إلى قلبه ثم لا يستطيع أن يدفعها بعد. أما إذا كان الغرض من النظر في كتب أهل البدع معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان على ذلك قادرا من أهل العلم، لأنه حينئذ ينظر في كتبهم من أجل أن يدل على العوار الذي فيه وأن يرد على تلك البدع. أما طالب العلم الذي ينظر في كتب المبتدعة قد تؤثر فيه شبهاتهم، أما العالم الذي ينظر في كتب المبتدعة من أجل أن يدحض الشبهات وأن يرد على تلك البدع فلا بأس، وقد يكون ذلك واجبا على بعض الناس ممن آتاه الله تبارك وتعالى علما وهو يعلم خبيء القوم ويستطيع أن يرد عليهم، قد يتوجب عليه ذلك. وأما أن يكون ذلك لعموم طلاب العلم فهذا لم يقل به أحد من السلف قط، بل كانوا يحذرون منه تحذيرا، وكانوا يعدون كتب أهل البدع من المال الذي لا يتقوم عند المسلمين كالخنزير وكزقاق الخمر، لذلك لم يضمنوا بإتلاف شيء من ذلك، لم يجعلوا على من أتلفه ضمانا، وهو ما يقال له العوض في ألسنة عوام المسلمين في هذا الزمان، يعني المال الذي لا يتقوم عند المسلمين. عند المسلمين لو رأى مسلم مسلما يجر وراءه خنزيرا فقتل الخنزير فلا ضمان عليه، لأنه مال غير متقوم عند المسلمين، ليست له قيمة، التراب أغلى منه. وكذلك إذا رآه يحمل باطية خمر أو زق خمر فشقه فإنه لا يضمن أيضا. وكذلك كتب أهل البدع تنزل منزلة هذين الأمرين، كما نص على ذلك الإمام مالك، وكما نص على ذلك الإمام أحمد، ونقلنا النصوص عن ذلك في دعائم المنهاج. هذا أمر مستقر عند العلماء، وجمع كثيرا منه علماؤنا المتقدمون من سلفنا الصالحين، وممن جمع ذلك ابن عبد البر، فجمع طرفا من ذلك في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا ينظر في كتبهم ولا يجالسون ولا يصاحبون من باب أولى ولا يصادقون، بل يحذروا منهم، وعلى من كان قادرا على الرد عليهم أن يرد عليهم، ولكن الرد دائما يكون بعلم وعدل لا بجهل ولا بظلم. هذه المشكلة، أن بعض الناس يرد بجهل أو يرد بظلم، فالنفوس لا تقبل رده، وإنما ينبغي أن يرد بعلم وعدل، حتى إذا رد بعلم وعدل من غير نية صالحة يكون عملا طالحا وعملا سيئا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. يعني يمكن أن تكون هنالك عداوة شخصية أو نفور طبيعي من المبتدع، ونرد عليه بالعلم ونرد عليه بالعدل، ولكننا لأننا نبغضه نرد عليه، هذا ليس بدافع صحيح، بل ينبغي أن يرد عليه بعلم وبعدل وبتجرد، بإنصاف وبتجرد، لا من أجل الهوى الذي يوافق هنا ظاهر الشرع، فيكون الإنسان مبغضا للمبتدع ولا يحبه، ويرد عليه في بدعته حقا برد صحيح، ولكن هذا لا يعتبر عند الله تبارك وتعالى كما قال شيخ الإسلام، بل هذا عمل سيء، لأنه ينبغي أن يحرر الإنسان النية عند الرد. وإذا كان سلفنا قد صرحوا بذلك فليس لنا أن نخالفهم فيه. ما ناظرت أحدا قط، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وباليت أي واهتممت أن يظهر الله الحق على لساني أو على لسانه، المهم أن يظهر الحق على لساني أو على لسانه على السواء، يريد أن نصل إلى الحق. أما الانتصار للنفس فهذا شيء آخر، والانتصار للنفس يكون في كثير من الأحيان في هذا العصر هو الباطل ومخه الذي يكسى بلحاء الحق ظاهرا، فتجد الرجل يرد ولم يحرر النية في الرد، هذا خطأ. فينبغي أن ترد طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحياطة لدين الله تبارك وتعالى، هذه النية التي ترد على أساسها، ثم ترد بعلم وعدل. فإذا رددت بالعلم والعدل من غير النية الصالحة كان عملا سيئا، وإن كان الرد صوابا وصحيحا، ولكن أين الدافع الذي أزك على الرد؟ ينبغي أن نجتهد في التجرد لله تبارك وتعالى، أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى في الرد. إذا كان ذلك كذلك، كان قلمك في يدك أو لسانك بين شدقيك كمبضع الجراح، يستأصل جزءا فاسدا من بدن حي، فلا يجور على الأنسجة الصحيحة ولا يقصر في إزالة هذا النسيج الذي فسد، فيستشري الفساد بعد للنسيج الصحيح، وإنما يقع على المفصل لا يتجاوزه. هذا أمر دقيق كالمشي على الصراط، وهو ما تجده عند العلماء من سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين. الجدال والخصام في الدين ليس من سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه. في القاموس الجدل اللدد في الخصومة، والخصام المجادلة، وهما بمعنى. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين، الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، هذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني من القسمين أن يكون الغرض منه الانتصار للنفس أو للباطل هذا قبيح منهي عنه بقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذا القسم المحظور يدل على سوءه قول ربنا تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فينبغي على الإنسان أن يحرر النية وألا يجعل دينه عرضة للخصومات، وعليه أن يبين الحق ويمضي ولا يلوي على شيء. أما أن تصير المسألة إلى المماراة وقتل الأوقات على مذابح الفراق فلم يكن هذا من هدي السلف. شيخ الإسلام من أعظم من رد رحمه الله على أهل البدع على اختلاف بدعهم، ومع ذلك كان من أكثر الناس عبادة وذكرى رحمه الله وجهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ربما انشغل بشيء واحد في جملة أمور عظيمة وكثيرة في دين الله تبارك وتعالى، هذا جهاد. وهنالك ألوان أخرى من ألوان الجهاد في سبيل الله ينبغي على الإنسان أن يحصله. أما أن يتوقف الإنسان عند حدود شيء بعينه لا يتجاوزه هذا معين. ولذلك كان العلماء يأخذون بالعلم وبالعمل أيضا، يردون وينتصفون لدين الله تبارك وتعالى ويكثرون من العبادة ومن الذكر ومن دعوة الناس إلى الحق وبيان هذا الحق للناس ودعوة الناس إلى هذا الحق الذي هداهم الله إليه. فتتكامل الأمور عند أهل السنة السائرين على منهاج النبوة، لأن هذا مما يعيبهم به كثير من الحزبيين ومن التكفيريين ومن المنحرفين من أهل الأهواء، لا يحسنون إلا هذا الكلام ولا يحسنون إلا هذا الشيء، والواحد منهم لا يستطيع أن يتوضأ توضؤا صحيحا ولا أن يصلي صلاة قائمة على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ليس بإطلاق ولكنه موجود. فعلى طالب العلم أن يجتهد في الرد على أهل البدع مقررا ما قاله الأئمة، لا يستخل بذلك ولا يخبط فيه خبط العمياء أو العشواء، وإنما يتأثر آثار الأئمة ويحكم على البدعة بأنها بدعة وعلى المبتدع بأنه مبتدع على حسب القواعد بعدل وعلم، ويجتهد أيضا في تحصيل العلم بجميع فنونه على قدر ما يستطيع وعلى حسب ما يسعه جهده، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وتكون له عبادة وذكر وصلاة وقيام وتلاوة وصيام وبذل وإنفاق وكف للأذى عن الناس إلى غير ذلك. فهذا دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يقتصر على لون بعينه. صحيح قد يكون هذا اللون ظاهرا، ولكن معه بفضل الله تبارك وتعالى جميع ما وراء ذلك من ألوان العبادة ومن الذكر يأخذ من كل ذلك بقسط ونصيب، فهذا مهم. وأما الإغراق في شيء بعينه من غير مراعاة التوازن في ذلك فإنه ينفر كثير. وأهل السنة إذا تكلموا بالحق وبالعلم وبالعدل فإن كلامهم يقبل بفضل الله تبارك وتعالى. فما هو معلوم فإن كثيرا من أهل الاتباع الحق من أصحاب منهاج النبوة ومنهج السلف في هذا العصر من الأئمة الذين ردوا، حتى وإن شغب عليهم من شغب فإنه إذا خلي بين القلوب وكلامهم تقبله القلوب وتقبل عليه، هذا معلوم. وما من حزبي سقط غشاء الوهم عن قلبه ورفع وكشف عن عينيه حجابه، ما من واحد يصير إلى هذا إلا وهو يفيء للحق بفضل الله تبارك وتعالى، لأن العلماء الكبار يردون بعلم وعدل، ونحسب أنهم من أهل النية الخالصة في نصرة دين الله تبارك وتعالى، فيبقي الله عز وجل آثارهم ويبقي الله عز وجل كلامهم. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي طلاب العلم من أهل السنة جميعا، إنه على كل شيء قدير. لأهل البدع علامات، منها أنهم يتصفون بغير السنة وأحيانا بغير الإسلام بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. من علامات أهل البدع أنهم يتعصبون للهوى وللرأي ولا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. من علامات أهل البدع أنهم يبغضون أئمة الإسلام وأئمة الدين وينبذونهم بسيئ الألقاب ويحاربونهم بكل سبيل. قال الموفق رحمه الله تعالى وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كالرافضة والجهمية، الرافضة هم الذين يغلون في أهل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، هم فرق شتى. منهم الغلاة الذين ادعوا أن في علي جزءا إلهية ومنهم دون ذلك. ظهرت بدعتهم أول ما ظهرت في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال له ابن سبأ عليه من الله ما يستحقه أنت أنت الإله أنت الله. فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم ابن سبأ إلى المدائن وغيرها يبث دعايته بين المسلمين. مذهبهم في الصفات مختلف، منهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. سموا رافضة ولقبوا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وابتعدوا عنه، وسموا أنفسهم شيعة أنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة وأهل البيت منهم براء، وإنما سموا أنفسهم بهذا الاسم تلطيفا. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية. الجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز سنة 21 و100. مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر يقولون بالجبر، وفي الإيمان يقولون بالإرجاء. تمعت فيهم البدع من أقطارها، وهؤلاء فاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة أولئك الجهمية، وهم فرق كثير. والخوارج هم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، يتبرؤون من عثمان وعلي ويخرجون على الأئمة إذا خالفوا السنة أو وقع منهم جور، يكفرون فاعل الكبيرة ويخلدونه في النار، هم فرق كثيرة. والقدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول بالقدر معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة، وهم غلاة وغير غلاة. فالغلاة من القدرية ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، هؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهذا ما استقر عليه مذهب القدرية. قال الموفق: والخوارج والقدرية والمرجئة الذين يؤخرون العمل ويرجئونه عن الإيمان، ليس العمل عندهم من الإيمان، الإيمان عندهم وإقرار القلب فقط، وبعضهم يصل إلى أن الإيمان هو المعرفة. والفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي وترك ما ترك من الطاعات. هذا من أضر ما يكون على أهل الإسلام، فالإرجاء من أضر ما يكون على أهل الإسلام، لأن نفي العمل هكذا من مسمى الإيمان يجعل الإنسان متجرئا على المعاصي فيكون أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين، ومن واقع الفواحش كلها يكون إيمانه عندهم كإيمان جبريل وإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه مخلد في النار. تابع على ذلك عمرو بن عبي، واغتر الناس بزهده وتقشفه، وهو من أضر ما يكون على أهل القبلة. مذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر هم قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد. وأما فاعل الكبيرة عندهم فهو مخلد في النار، وهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. قال: والكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 55 و200، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف عدة. والسالمة هم أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه، وكذلك الكلابية وغيرهم ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها. هذه الطوائف التي ذكرها المؤلف وكذلك نظائرها كالأشعرية، وهم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة. أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية، وهي نسبة إلى أبي الحسن، مع أنه خلف وراءه وترك ما تمسكوهم به. هم لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، وزعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها، هي المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. ولهم بدع أخرى في الكلام وفي القدر وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام من فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. قوله فيما يتعلق بالخلاف في الفروع، الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره في مقابل الأصل، وهو ما بني عليه غيره، وهو في الاصطلاح أي الفرع ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. الاختلاف في ذلك ليس بمذموم إذا كان صادرا عن نيات خالصة واجتهاد لا عن هوى وتعصب، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ولم ينكر، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وحضرت الصلاة قبل وصولهم، فأقر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم، وهذا في الصحيحين. هذا ما يقال له اختلاف الأفهام، لأن الاختلاف على ثلاثة أقسام، اختلاف تضاد، واختلاف تنوع، واختلاف أفهام. هذا الحديث فيه ما كان من اختلاف الأفهام. النص عندهم ثابت، والدلالة التي فهموها من النص اختلفت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، من أخذ بظاهر النص قال لا، لا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت، فلم يصلي وقد خرج الوقت إلا بعد الوصول إلى بني قريظة، فهم هذا ولا تثريب عليه. وآخرون قالوا لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضنا على الإسراع من أجل الوصول إلى بني قريظة، فصلوا قبل خروج الوقت. هذا اختلاف أفهام، فهؤلاء فهموا فهما من النص وله ما يعضده، وهؤلاء فهموا فهما من النص نفسه وله ما يعضده، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فهذا من اختلاف الأفهام، وهو كثير. اختلاف التنوع لا شيء فيه أيضا. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، اختلف في لفظ النعيم العلماء من أهل التفسير على عشرة أقوال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ولا منافاة بين هذه الأقوال، فاللفظ يحتملها جميعا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بعضهم يقول الزوجة الحسناء، وبعضهم يقول البيت الواسع، وبعضهم يقول الطعام الجيد والشراب الهنيء، وبعضهم يقول إلى عشرة أقوال، واللفظ يحتمل هذا كله. فهذا من اختلاف التنوع، ومنه أيضا ما ورد من الصيغ المختلفة في التشهد، وكذلك ما ورد في صيغ افتتاح الصلاة وفي الأذكار في الركوع وفي السجود. فوردت صيغ: من أخذ بهذا فلا تثريب عليه ولا حرج، ومن أخذ بهذا فلا تثريب عليه ولا حرج، وهذا من اختلاف التنوع. شريطة أن يكون ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نص العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا العصر على أن من جمع هذه الصيغ في موضع واحد لا يكون متسننا، بل يكون مبتدعا، يعني يأتي بالتشهدات المختلفة في سياق واحد على نسق في التشهد. لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل عنه هذا التشهد وهذا التشهد وهذا التشهد، فمن أخذ بواحد فقد أصاب، وكذلك ما يكون من أدعية الاستفتاح في الصلاة. ذكر ذلك العلامة الموفق رحمه الله، قال: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. الاختلاف في الفروع رحمة إذا كان صادرا عن نيات خالصة واجتهاد، وأما الخلاف فلا يقال إنه رحمة، لأن الله تبارك وتعالى نص على أنه ليس برحمة، ونص ربنا تبارك وتعالى على أن المختلفين ليسوا بمرحومين، فقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى المرحومين من المختلفين، فدل على أن الخلاف ليس برحمة. فالخلاف ليس برحمة أصلا، والمختلفون ليسوا بمرحومين بنص القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا استثنى من هؤلاء المختلفين من رحم ربك، فالمرحومون ليسوا بمختلفين، والاختلاف لا يقال إنه رحمة، بل الاتفاق والائتلاف هو الرحمة. فلا بد أن يؤخذ قول الموفق رحمه الله تعالى في هذا الإطار، أن يكون الاختلاف صادرا عن نية خالصة واجتهاد لمن ملك الأداة، لا عن هوى وتعصب. المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، هذا ليس بثناء على الاختلاف من حيث هو، فالاتفاق خير من الاختلاف، لا ينازع في ذلك أحد، وإنما المراد به أن ينفي الذم عنه، وأن كل واحد يكون محمودا على ما قال إذا كان مجتهدا، لأنه يكون له أجر وإن أخطأ، فهو مجتهد يريد الحق، فهو محمود على اجتهاده، وهو محمود على اتباع ما ظهر له من الحق، وإن كان لا يصيبه، لأنه يتبع الدليل. الذي يجتهد لابد أن يكون متأسيا، لابد أن يكون آخذا بالدليل، وإلا فإنه يجتهد بهواه، فلا يقال له اجتهاد، ولا يكون محمودا، بل يكون مذموما. قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، وإن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون، ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج إذا وقع ذلك بنية خالصة واجتهاد، لا عن تعصب ولا عن اتباع للهوى، فيكون داخلا تحت رحمة الله وعفوه، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وأما ما يتعلق بمسألة النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، هذا إذا وقع على النحو الذي ذكره الموفق رحمه الله، فينبغي أن يكون ذلك حيث لا يصادم ولا يضاد الدليل، لأن الذي ينتسب إلى إمام يتبعه اتباعا كاملا لا يمكن أن يكون مصيبا، وإنما يتبعه فيما وافق الحق ويخالفه فيما جانب فيه الحق، وهو لا يجانب الحق بملكه، وإنما لأسباب تجعله غير مصيب للحق الذي يريده، لا يبلغه النص، لا يفهمه فهما صحيحا، يكون معارضا عنده بما هو أقوى منه، يكون متبعا لدليل منسوخ، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأنه لا يمكن أن يوجد إمام من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة النص، هذا لا يكون. كيف يكون إماما في دين الله تبارك وتعالى وهو يتعمد مخالفة دين الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يكون إماما في الدين، وإنما هو يجتهد، فقد يقع على الدليل وقد لا يقع عليه، وقد يقع على الدليل ولا يفهمه فهما صحيحا، أو يكون عنده معارضا بما هو أقوى منه، ومسالك الاستدلال والاستنباط من الأدلة عند أهل السنة معلومة معهودة، فيقع شيء من الخلاف أو شيء من الاختلاف، لا حرج، لأنه يجتهد وقد ملك أداة الاجتهاد، فإن أخطأ فله أجر، ولكن لا يتابع على خطأه، فالأجر له هو لا للمتبع وهو يعلم أنه قد أخطأ، هذا يكون مأزورا ويكون مذموما. أما الإمام نفسه فإذا ما أخطأ فله أجر، وأما من يتبعه في خطأه فليس له أجر، بل عليه وزر. الذي يتبعه في خطأه يعلم أنه قد أخطأ ولا يعلم ذلك، وإنما اجتهد فأخطأ، له أجر. الذي يتمسك بقوله ويتبعه فيه ويصر عليه وهو يعلم أن الدليل ليس معه، بل هو مجانب ومخالف للدليل، ويقول إنه اجتهد فأخطأ فله أجر، أنت إذا اجتهدت فاتبعته وهو مخطئ، وتجتهد في متابعته على خطأه وأنت تعلم، يكون على من فعل ذلك وزر لا محال. فهذه المسألة أيضا لها ضوابطها. أما النسبة إلى إمام من فروع الدين كالطوائف الأربع، يعني المذاهب الأربع، فليس بمذموم، هذا ليس بإطلاق، قد يكون مذموما وقد لا يكون مذموما، إذا كان يتبع الدليل ويخالف الإمام إذا خالف الدليل فلا شيء، لأنه سيكون هو الإمام من أهل الاتباع للدليل الثابت. الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع حجة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكما في قوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهو ما استدل به الشافعي رحمه الله في القصة المشهورة على حجية الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي الصحيح: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما التقليد فهو في اللغة وضع القلادة في العنق، وفي الاصطلاح هو اتباع قول الغير بلا حجة، اتباع قول الغير بلا حجة. هذا جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه ولا يستطيع أن يفهم الدليل ولا أن يصل إلى الدليل، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المذاهب الأربعة التي أشار إليها الموفق هي المذهب الحنفي، وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت، هو إمام أهل العراق، ولد سنة 80 وتوفي سنة 50 و100. والمذهب المالكي، وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس، وإمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. والمذهب الشافعي، إمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400. والمذهب الحنبلي، وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. هنالك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية، مذهب الأوزاعي، وكالزيدية والسفيانية وغير ذلك. كل يؤخذ من قوله ما كان صوابا، ويترك من قوله ما كان خطأ. والعصمة إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا على ذلك، وأن يتوفانا عليه، إنه على كل شيء قدير. قال العلامة أبو محمد الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وشرح على نمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وهي العقيدة التي كتبها وحررها الإمام العلامة أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن قدامة، المتوفى يوم السبت يوم الفطر سنة 2600 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الأول سنة 31 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. الموافق بقدر الله تعالى للعاشر من شهر مارس لسنة 10 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها بعد صلاة الفجر من يوم السبت 11 من شهر ربيع الثاني لسنة 31 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الموافق للسابع 27 من شهر مارس لسنة 10 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسفك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك وجودك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.